إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، أوجز لكم فيما يلي أهم الأخبار العراقية لهذا اليوم. أعرب الرئيس المصري حسني مبارك أمس السبت عن أمله في أن يتجاوب العراق مع قرارات مجلس الأمن كي يتفادى أي عمل عسكري أمريكي محتمل ضد بلاده، مضيفا أن توجيه ضربة عسكرية إلى أي دولة عربية سيكون أمرا خطيرا ذا أبعاد واسعة، لكنه شكك في الوقت نفسه في أن توجه الولايات المتحدة ضربة عسكرية لدولة عربية في إطار حملتها لمكافحة الإرهاب. على صعيد آخر، حض الرئيس العراقي صدام حسين الدول العربية على الوحدة بهدف ما وصفه حماية أنفسهم من التهديدات الخارجية. أما صحيفة القادسية العراقية الرسمية فإنها شنت حملة إعلامية شديدة اللهجة ضد التكهنات القائلة بإمكان توجيه واشنطن ضربة عسكرية ضد العراق، هذا في الوقت الذي رأى فيه 9 من كل 10 عراقيين أن الإرهابي المشتبه فيه أسامة بن لادن هو الشخصية السياسية الأولى في العالم لعام 2001. من جهة أخرى، أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكي ويليام بيرنز أن الولايات المتحدة لم تقرر بعد ما إذا كانت ستستخدم القوة العسكرية ضد العراق، مضيفا أن واشنطن تعتزم مناقشة تلك المسألة مع حلفائها الذين شاركوا في حرب الخليج. وفي باريس، أكد الرئيس الفرنسي جاك شيراك رفض بلاده توسيع نطاق الحرب الدولية لتشمل العراق. صرح وزير الخارجية العراقي ناجي صبر الحديث بأنه سيتوجه اليوم الأحد إلى البحرين في زيارة رسمية بدعوة من نظيره البحريني الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة لإجراء محادثات حول تطوير التعاون بين البلدين. وفي إطار التحرك الدبلوماسي العراقي أيضا، يبدأ وزير النقل والمواصلات العراقي أحمد مرتضى خليل اليوم زيارة رسمية إلى طهران تستغرق 3 أيام. وفي إطار العلاقات العراقية الإيرانية، اجتمع وزير الخارجية العراقي ناجي صبر الحديثي مع المستشار في وزارة الخارجية الإيرانية أمير حسين زماني في بغداد، وذلك للبحث في قضية المفقودين والأسرى أثناء الحرب العراقية الإيرانية. سيدتي وسادتي، إلى هنا ينتهي هذا الموجز لأهم الأخبار العراقية، إلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ تقدم عراقيون في المهجر. برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين في المهجر، وينقل مختارات مما ينشره كتابهم من مقالات تعبر عن آرائهم في شؤون العراق. مستمعين الكرام، في حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر تلتقون مجددا مراسلنا في ديترويت فالح الدراجي، الذي أجرى مقابلة مع فنان عراقي مقيم في هذه المدينة الأمريكية. وكما في كل أسبوع، نختم البرنامج بعرض لمقالات رأي بقلم كتاب عراقيين مما نشرته صحف عربية في الخارج على مدى الأسبوع المنصرم، وهي مقالات تتناول الشأن العراقي وتعبر عن آراء كتابها.
أعزائي المستمعين، في ديترويت تمت حركة فنية يقودها عدد من الفنانين العراقيين، ومن بين هؤلاء الفنانين المسرحيين العراقيين الفنان المسرحي العراقي سلام نوري. فأهلا ومرحبا بالأخ سلام نوري ضيفا على برنامج عراقيون في المهجر.
أهلا وسهلا.
نتعرف عن بداياتك وعن تجربتك، وأنت أول قبل ذلك عن تحصيلك الدراسي وتجربتك كطالب في المسرح.
أنا حاصل على شهادة الدبلوم والبكالوريوس من فنون جميلة، قسم فنون المسرحية.
يعني أولا خاصة في المعهد.
نعم، معهد فنون جميلة دبلوم، فرع الإخراج المسرحي، من ثم بكالوريوس كلية فنون جميلة.
أيضا إخراج مسرحي.
إخراج مسرحي.
عملت أعمال مسرحية أو تلفزيونية أو إذاعية في العراق قبل أن تغادر؟
بالحقيقة إحنا عملنا أعمال مسرحية عديدة في مرحلة الطفولة، في على قيد مراحل الشباب.
ثم قبل الدراسة الأكاديمية.
نعم، ثم في مديرية الشباب بغداد كنا الفرقة المركزية، أنا ومجموعة من الفنانين، يعني عباس الحربي، علي الحربي، طارق هاشم، فيصل جواد اللي هو هسه فنان بالفرقة القومية، يعني فنون المسرحية. ثم بعد ذلك قدمنا تجارب على صعيد المعهد، منها قدمت مسرحية بوم للكاتب العربي مؤيد الشيباني، ثم بعد ذلك قدمت مسرحية دلدمون حبيبتي وهي من إخراجي، وقدمت ومضات من خلال منصور الذاكرة، ومجموعة أعمال مسرحية شاركنا فيها في مهرجانات حق الشبلي واللي حصلنا بطاقتها يعني بعض الجوائز، ومن ثم انتقلنا إلى كلية نجم.
في الكلية من كان أساتذتك وهل قدمت أعمال مسرحية بإخراجك أو مشاركة تمثيلية منك يعني؟
نعم، إحنا في كلية فنون جميلة يعني الدكتور صلاح القصاب والفنان سامي عبد الحميد أساتذتنا طبعا، وشاركنا في العديد من أعمالهم وتجاربهم أثناء الكلية كطلبة، ثم شاركنا في مسرحيات مثل مسرحية البيارق اللي خرجت يعني اللي أخرجها سامي عبد الحميد، وبعض المسرحيات اللي قدمت من قبل الأساتذة.
أنت على شكل أطروحتك اللي تخرجت؟
أنا أطروحتي بصراحة قدمت عمل، هذا العمل يعني كان إلى يعني شرف بالمهرجان اللي قامته الكلية، مهرجان المسرح التجريبي. ثم بعد ذلك كوني قدمت هذا العمل صار عندي بعض الإشكالات يعني على صعيد الكلية، كون إحنا اشتغلنا بطريقة رمزية يعني مبطنة، فدخلنا بالسين وإقصاد. وبإضافة إلى ذلك أنا شاركت في بعض التجارب التلفزيونية، كوني كنت أعمل في تلفزيون العراق وقدمت بعض التجارب على صعيد التمثيل مع المخرج طارق الجهوري ومع الفنان نبيل يوسف. بعض التجارب هاي ساهمت يعني في عملية تعزيز الجانب الفني بالنسبة لي.
قبل أن أتحول إلى تجربتك في عمان، كيف ترى المسرح العراقي الآن يعني؟
بصراحة المسرح العراقي هو مسرح معروف يعني من قبل يعني الأوساط العربية، والمسرح العربي والعراقي شكل تظاهرة فنية الآن يعني لها يعني مستواها الفني والإبداعي، بدليل إحنا الآن يعني المسرح العراقي يرفض كل المهرجانات ويحصل على العديد من الجوائز
العربية
في صعيد يعني على صعيد التمثيل والإخراج. بالإضافة إلى ذلك عندنا بعض المخرجين المتميزين والفنانين الممثلين المتميزين.
زين أخ سلام، تجربتك في عمان من خلال عملك وأنت قدمت عدد من المسرحيات العراقية مع عدد الممثلين العراقيين، ممكن نتعرف على تجربتك يعني؟ وإن كانت تجربة يمكن لمدة سنتين أو أكثر.
في عمان بصراحة بعد ما احتكينا ببعض الفنانين الأردنيين قدمنا تجارب داخل العاصمة وخارج العاصمة يعني أقصد المحافظات. قدمنا مسرحية كوخ الكائن دمه اللي عديناها من مجموعة قصائد لشعراء عبد الوهاب البياتي والجواهري وجان دمه وعدنان الصائر، عدينا هاي يعني الخطة الشعرية وقدمناها بصورة مسرحية. مثلوا بها
إخراجك
وهي المسرحية من إخراجي قدمناها في دائرة الفنون والمسرحية
في عمان.
في عمان هاي المسرحية قدمناها في عمان وكتبت عنها معظم الصحف يعني الأردنية الرأي والدستور والعرب اليوم، وتحدثوا عنها بعض الناس المختصين بالمسرح. وهاي التجربة ضمت مجموعة من الفنانين العراقيين اللي يعني طلعوا بفعل الظروف الموجودة داخل العراق، فبدأوا يعني بدأنا أن نجمع نفسنا ونمشى منه ونقدم هاي التجربة داخل أروقة دائرة الفنون. أما على صعيد المحافظات فقدمت مسرحية وهي من تأليف الفنان يوسف العالي، هاي المسرحية كاتبها الفنان عام 1948 وكانت من إخراج خليل شوقي. فقدرت أن أعيد صياغتها ضمن
كلام العصر،
ضمن رؤية مع العصر، وكتبت عنها جريدة الرأي، كتبت عنها ناقدة صرخة عراقية في الحقل موجودة يعني في جريدة الرأي. أن هاي المسرحية سميناها صحت يا ليل، لأن الكاتب اللي هو عدها أو الشاعر اللي عدها اللي هو اسمه رحيم الظاهر، شاعر من شعراء يعني العراقيين. فقدرنا أن نعد هذا العمل ونقدمه ضمن الأعمال الموجودة وبمشاركة فنانين أردنيين. يعني أنا بديت حوالي مع الشخصيات الرئيسية من شخصيات يعني فنية عربية يعني أردنية، لها مساهمات يعني مع حكيم حرب اللي هو فنان معروف داخل الأردن يعني، وله أعمال في القاهرة وعلى صعيد الوطن العربي.
بعد تجربتك في عمان ممكن نسأل عن وضعك في أمريكا في ديترويت، هل الآن أنت منشغل بهذا الهم هو هم المسرح، أم تخلصت من هذا الهم وبدأت تشتغل على مناطق أخرى أو على في وظائف أخرى؟
والله يعني أنا حاولت أن أزيج نفسي مع الفرق المسرحية الموجودة الآن. وكانت لي تجربة يعني، وهي تجربة مسرحية ناس فوق وناس تحت، تأليف كاتب عراقي اسمه صلاح كولاتو. وقدرت أن أخرج المسرحية وأقدمها ضمن يعني ضمن العروض المسرحية في يعني الجالية في ديترويت يعني. والمسرحية انعرضت 3 أيام وشافها يعني أغلبية الجمهور يعني الموجود هنا، وربما شكلت حضور أو ما شكلت حضور يعني، فقط هي يم المتلقي يعني، هي تجربة تعرف هنا ظروف الممثل هي ظروف عمل أكثر مما هي ظروف يعني ثقافة. يعني بحكم أنه البيئة اللي يعيش الجالية يعني تتطلب منه بعض الالتزامات، فالثقافة والفن يعني تجي بالمرتبة الثانية مو بالمرتبة الأولى، مو
ما يعني إلى توفير أسباب العيش يعني.
أسباب العيش والانشغال بالعمل وكذا. فالفنان الحين تتوح له فرصة معينة يعني، هاي يعتبر يعني شيء يعني مهم بالنسبة له. فالعمل المسرحي الآن اللي هم أنا قاعد أشتغل له مع بعض الفنانات وهي تجربة جديدة، الآن قاعد نتمرن في البيت يعني. وغير يعني مطروح انه ان شاء الله هذا العمل راح اشارك به ضمن ملتقى يعني ملتقى سعد يوسف الثقافي يعني. انا قاعد اهيئ هاي التجربه وان شاء الله تصير خير يعني.
ملتقى هذا الملتقى الثقافي العراقي اللي هو في امريكا.
في امريكا نعم. يعني وجهوا لي دعوه والان قاعد استعد بهاي التجربه يعني.
هل تشعر بوجود مشكلة لك هنا في ديترويت في المجتمع في أمريكا من حيث اللغة أو العلاقات الاجتماعية مع الآخر، أم تشعر بوضع طبيعي بحكم وجود جالية عربية وعراقية كبيرة؟
طبعا أخ فالح أنت تعرف اللغة كلش مهمة يعني، وإحنا في الكون عندنا لغة عربية. فاللغة الإنجليزية عامل يعني شوية يعني صعب يعني. فالآن يعني بحكم دخولنا المدارس والعلاقات فبدينا يعني نوعا ما ناخذ يعني بعض المفردات وبعض الجمل حتى نتعامل بها بالحياة. وأما بطبيعة وضعنا كجالية الآن أكو يعني أكو أماكن ثقافية، أكو معارض فنية، أكو لقاءات يعني تحدث ما بين المثقفين يعني. أنا الآن قاعد أتزاور وياخي زورك تزورني، أزور الدكتور عبد الصمد، ألتقي مثلاً زهير الجيلي، ألتقي بإسماعيل محمد، أكو عناصر يعني مهتمة بالثقافة وبالأدب. بالإضافة لذلك أكو اتحادات ومنظمات الآن مفتوحة يعني، مو كما يعني مفتوحة كل واحد يمارس نشاطه ويمارس جانب الثقافي وحسب ما موجود بمخيلته.
إذن اللغة مهمة بس لكنها غير مشكلة يعني.
يعني غير مشكلة الآن في ديترويت بالذات كون الجالية
ربما غير ولاية مشكلة.
ربما يعني بالولايات الأخرى يعني أنا عانيتها يعني بالبداية بالولايات الأخرى فيها صعوبة لأنه الطابع العام هم يعني ناس أمريكان والسياسة متغيرة. بس الآن لا، موجود عرب، موجود اللبناني والسوري والعراقي، وبإمكانك أن تتعامل مع كل العناصر الموجودة هنا يعني من أبناء الجالية. ولهذا نشوف صحف عربية، مكتبات عربية.
أنت أخ سلام تعمل في إحدى قنوات التلفزيون العربي في أمريكا؟
نعم، أنا الآن أعمل في إحدى القنوات كمصور بالإضافة إلى مخرج إعلانات. ويعني ساعدني يعني توفير لقمة العيش.
إذا حدث تغيير ديمقراطي تعددي يعني بمعنى يوفر لك الأمان والحرية وينتفي السبب اللي خرجت من أجل أنت من العراق، هل ستعود إلى العراق؟
طبعا موقع جميل من الوطن يعني، ونتمنى الله سبحانه وتعالى أنه يعيد كل الغرباء يعني أعتبر هاي الكلمة كل الغرباء نعيدهم إلى أهلهم وإلى وطنهم، لأنه إحنا تربينا وسعرنا وشربنا مي يعني مي الوطن يعني وعشنا بأجواء، فنتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يعيد من الوطن ونرجع يعني ونعيد أشياءنا من جديد ورمم أشياءنا بطريقة جميلة وبعادة جديدة يعني لما يعني موجود بالحياة يعني، لأنه تعرف الأشياء ربما إحنا أبناء مخربة ولا يزال هي مخربة يعني. نتمنى من كل الناس اللي يمتلكون مفاهيم جديدة،
هل تعتقد ان عفوا قاطع، هل تعتقد ان الفن دور في ترميم وتجميل الاوطان يعني بعد ان تدمر الحروب والقمع والقتل والتخريب وغيرها من مسببات الدمار، هل تعتقد ان الفن اهمية او الفنان وظيفة في تجميل وترميم هذا الخرائط؟
يعني انا اقول اعطني خبزا ومسرحا أعطيك شعبا مثقفا وأنت صحفي وشاعر. الفنان يعني هو المؤثر الأول يعني بكل يعني بكل نشاط إنساني، فأكثرية الثورات يعني أنا في تصوري وأكثرية الأشياء التحررية أو الإنسانية بدأت من الفنان، ولهذا تكتشف هو نفس السياسي يعني الحين يقود ثورة أو يقود تغير تكتشف به الروح يعني الروح الفنية، لأن الفنان هو المواجه الأول لما موجود يعني من ظواهر سلبية وإيجابية يعني بالمجتمع، فالفن يعني هو أرقى يعني خصلة موجودة لدى الإنسان، ولهذا شوف الإنسان دائما يحاول أن يشبع يعني يشبع أفكاره ويشبع آراءه من خلال اللوحة من خلال قصيدة من خلال مسرحية.
أخ سلام، أنت طلعت على تجارب عن شعوب عديدة ورحت إلى الأردن ورحت إلى أمريكا ورحت إلى بلدان أخرى وصارت عندك اطلاع على تجارب ديمقراطية كثيرة، ماذا تتمنى شخصيا للعراق يعني لصورة النظام العراقي لصورة المجتمع العراقي؟ هل تتمنى أن ترى هذه التجارب الديمقراطية والتعددية في وطنك أم تؤمن بأشياء أخرى؟
يعني النظام العراقي يعني كما يعني يعرف أي إنسان عراقي عاش وحتى ربما يعني الدول المجاورة، النظام العراقي جعل فينا الرعب، جعل فينا الخوف، جعل فينا القلق، فأي تجربة جديدة يعني تجي يعني للتغيير تخدم الإنسان العراقي بالذات يعني بالدرجة الأولى، فهي مسألة يعني مسألة وطنية وإنسانية بنفس الوقت، لأنه يعني حين يتغير النظام وتتغير الظروف داخل البلد بالتأكيد راح الصور تختلف
على الإنسان
يعني تختلف الصورة عند الشيخ وال يعني عند الطفل وعند الشاب، لأنه هسه الآن العراقي يعيش في يعني في صراع مع نفسه، يعيش في ظروف الآن جابرت على الخضوع والذل، يعيش في يعني مثل ما يقول تقهقر يعني نفسي من كل الجوانب. الآن يعني إحنا كعراقي نتمنى أن تتغير يعني هاي السلطة ونبدي لسلطة جديدة ربما تخدم الإنسان، يعني بغض النظر أنه أن يكون زيد أو صار من الناس بقدر ما أنه حتى الشعب يأخذ وضعه الطبيعي، يعني الفنان يمارس فن، الرياضي يمارس يعني لعبة مارسة أو هوايته، الشاعر يكتب بطريقته الخاصة، تبدي المؤسسات يعني الموجودة تمارس طقوسها، وبالتالي نقدر أن نتوصل يعني حتى الحكومة الجديدة تقيم علاقات مع الدول الأخرى حتى الفنان أو الرياضي يبدي
يحتك،
لأنه الآن الثقافة بدأت تدخل إلى ميادين والتكنولوجيا وصلت إلى مراحل، لأن كل العراق الآن متوصلت لأبسط مسألة بالتكنولوجيا يعني.
ختاما نشكر الفنان المسرحي سلام نوري، نتمنى له التوفيق والنجاح في أعماله الفنية والحالية.
شكرا.
صالح السوري دراجي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، ديترويت.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، نواصل تقديم برنامج عراقيون في المهجر. فنستمع فيما يلي إلى عرض لآراء كتاب عراقيين في الخارج كما جاءت في مقالات نشرتها صحف عربية على مدى الأسبوع المنصرم، ونشير إلى أن هذه المقالات تعبر عن آراء أصحابها.
في صحيفة السفير اللبنانية يكتب السياسي العراقي عبد الأمير الركابي قائلا: يريد صدام حسين أن يذهب بعيدا الآن فلا يحالفه الحظ وتتحول تهويماته إلى ظنون مأساوية لا يسامح عليها، لأن الناس لا يصدقون غير لغة الحياة. ومع تاريخ القسوة الطويل الذي ميز هذا الحكم الذي لم يسبق أن طال حكم مثله في العصر الحديث، يعلم الناس في كل مكان أن شهوة السلطة المطلقة تحولت في العقد الأخير وبالأخص منذ العام 90 إلى عقوبة لا يسلم منها زرع ولا ضرع. فلاجتياح الكويت كان في خاطر العراقيين ولا الإدارة اللاحقة لتلك المغامرة ولا السلوك الذي تبعها أيام الحصار وظل الجوع والموت من الفقر ونقص الدواء، بينما لا شيء زاد في كل ذلك متجاوزا كل حدود القسوة مثل الإصرار على جعل العراقي يجتر موته بفعل الدكتاتورية والانغلاق والتحجر، إلى أن بدا عديم القدرات وبلا حيلة لا يعرف غير لغة الصمود العقيم والرد العسكري أو الأمني، بينما رئيسه لا يريد غير إحكام قبضته على كل شاردة وواردة حتى وهو يتمرغ في الأوهام وخياله ينتهي إلى محدودية تنتقل إذا طرأ عليها تغير ما من حكم المنظور الأمني الأجرد إلى الدروشة التي لا تليق بصاحبها ولا بالمتحلقين حوله. فهو إذا خرج من الحملة الإيمانية يضع نفسه في رحاب القدس وجيشها الملايين الجرار، وإذا ما انتفض ولو متأخرا من دهاليز العزلة يركب مركب التهديد كما فعل مع الأكراد فتوعدهم وهو يقصد دعوتهم للحوار، ولم يتوانى عن إعلان عزمه على قطع لسان أحد قادتهم بينما هو يلح طالبا جوابا عن رغبته في التحاور معه. تلك الرغبة المتأخرة التي أضاعها التدخل الأمريكي وخطأ التوجه أصلا إلى الجزء في قضية لم تعد قابلة للمعالجة بعد كل ما مر من دون هجوم ديمقراطي يبدأ من قلب العراق لا من أي من أطرافه. يضيف السياسي العراقي عبد الأمير الركابي قائلا: يبدو خيال الرئيس العراقي غير متناسب أبدا مع حقيقة بلاده، فهي تتجاوزه كثيرا بما تولده من حقائق غالبا ما يظن هو أنه هو صانعها المتحكم بها والقادر على صياغتها كما يريد ويشتهي، وهو هنا والآن يلعب على وتر حساس ويريد أن يضع الأمور في الزاوية المميتة، فلا طريق أمامه وأمام العراقي غير الشهادة التي يختارها طريقا للنصر، فليموت العراق موته الأخير ويدمر عن ذكرة أبيه حتى ينتصر، لا لسبب إلا لأن الرئيس الذي يحكمه قد رأى ذلك وأراده بالقوة فأصر على أن يجمع حكمه المطلق بالنصر أو بإحراز نتيجة ما لا تكون لصالح الطرف الآخر. وقال: مع من هم أقرب المقربين إليه ورددوا بالانقطاع دخلناها منفردين وسنخرج منها منفردين، ثم أغلقوا كل طريق نحو المواجهة الوطنية الشاملة التي تعتمد إحياء دور القوى الوطنية والحية وحفز طاقات الشعب وروحه الخلاقة وإعادة هيكلية الحياة والاقتصاد والمجتمع بناء على مقتضيات العدوان والعقوبات التي لم يشهد التاريخ لقسوتها مثيلا. ختم الكاتب والسياسي العراقي في صحيفة السفير علي الرماحي بيروت.
صحيفة الشرق الأوسط اللندنية نشرت تعليقا مطولا للكاتب العراقي ماجد أحمد السامرائي حول تقرير أصدرته مؤسسة راند الأمريكية تساءلت فيه ما إذا كان العراق سيبقى موحدا في عام 2002. رأى السامرائي في تعليقه على هذا التقرير أن واضعه استند على معلومات طائفية غير صحيحة في إثارته لمصير الدولة العراقية، فالعراق بحسب السامرائي يبقى موحدا حتى بزوال نظام الرئيس العراقي، وأن الرهان للإبقاء على وحدة العراق سيكون على المؤسسة العسكرية العراقية التي وصفها الكاتب بالحافظة الوحيدة لأمن ووحدة العراق وهويته التاريخية على حد تعبيره.
أما التعليق الآخر الذي نشرته الشرق الأوسط فهو للكاتب عدنان حسين الذي رأى أن أفضل ما تفعله الولايات المتحدة وغيرها أيضا للعراق هو أن تترك العراقيين وشأنهم، يحددون بأنفسهم من يكون زعماء معارضتهم وكيف تشاد هياكل ومؤسسات هذه المعارضة. يشار إلى أن تعليق عدنان حسين جاء بمناسبة قرار واشنطن حجب التمويل عن عدد من برامج المؤتمر الوطني العراقي.
وفي قصة مرائي في صحيفة الشرق الأوسط قال: إن المشكلة الرئيسة مع الرئيس صدام حسين وفريقه أنهم يجيدون فن القراءات الخاطئة، وهذا يقود إلى الفشل والكوارث، مشيرا إلى ارتكاب الإدارات الأمريكية أخطاء كذلك. السمرائي تطرق إلى جوانب شخصية من علاقته بالنظام العراقي وإلى تجربة العمل مع فصائل كردية وشيوعية وغيرها من أجل التغيير في العراق، وإلى موقف الولايات المتحدة من كل هذا.
وقال السمرائي إن العراق ليس أفغانستان، لافتا إلى تصريح للجنرال زيني محذرا من أن مفهوم الأفغنة سيتحول إلى خليج ماعز، مذكرا بالفشل الذي لحق بالقوات الأمريكية في عملية خليج الخنازير عند محاولة غزو كوبا. وتساءل الكاتب عما إذا كان رئيس جمهورية العراق يقرأ الأمور هكذا، مشيرا إلى أنه ربما يزداد تمسكا بمواقفه وهو العارف بالتردد الأمريكي عندما يتعلق الأمر باستخدام القوات البرية، ومؤكدا على أنه إذا ما قرر الأمريكيون المسير على الطريق من قندهار إلى بغداد وفق خيارات الأفغنة فسيفقدون البوصلة ويضلون الطريق.
وطرح السامرائي بديل العمل على تشجيع القوات المسلحة والأجهزة الخاصة للانحياز لصالح الخلاص كجزء من مشروع واقعي وفعال معا كونها القادرة على حسم الموقف، رافضا أن يكون هذا الطرح طائفيا. وأشار السامرائي إلى أن واجب المعارضة يكمن في المساهمة في رفع الحيف عن الشعب ومناقشة المعطيات للوصول إلى أفضل الحلول للتملص من الحقائق والوقاع. ومن المؤكد أن صدام سيسقط بأفغنة العراق لو حصلت، لكن ربما يكون ذلك بثمن باهظ جدا، فهل هذا خيار صحيح؟ وختم الكاتب أن التغيير ممكن بخسائر قليلة إذا صدقت النيات وتخلى الأشخاص عن طموحات أنانية وتوافرت الإيرادات.
وتساءل الكاتب العراقي جاسم مراد في صحيفة الزمان عن إمكانية حدوث تحولات في العقل العربي تعطي الإنسان فرصة للمشاركة في صنع مستقبله.
مراد أشار إلى أن الديمقراطية والتعددية هي الضمانة لتحقيق الاستقرار وانسيابية العلاقات والمصالح بين الدول، وأن العقليات الدكتاتورية وسياسات الإلغاء والإقصاء هي التي تؤدي إلى ازدهار الإرهاب والحروب، مدللا على رأيه هذا بالنظام العراقي الذي يعمل على خلق الأزمات والأعداء لكي يبقى قافلا بأفكاره ومفاهيمه الأحادية الجانب ويمنع بالمطلق الاختلاف معه.
يتبدل لونه كانت محتارة من شافة والله وخيعونة تعبت تفراقة وظلت محتارة من شافة والله وخيعونة يلي تشوفونا بشرون شلونة يلي تشوفونا
أكدت القيادة الفلسطينية على تمسكها بالقرارات التي أعلنها الرئيس ياسر عرفات بشأن وقف النار والتهدئة، هذا في حين يتحدث الجانب الإسرائيلي عن علاقة السلطة بإيران وحزب الله. مراسلنا في القدس كرم منشي وبعض التفاصيل في الرسالة التالية.
من المقرر أن تنهي الحكومة الإسرائيلية مباحثاتها بشأن التعامل مع السلطة الفلسطينية، في حين شددت المصادر الإسرائيلية المطلعة في القدس اليوم على مواكبة العلاقة السرية القائمة بين السلطة الفلسطينية والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات شخصيا، وبين النظام الإيراني والرئيس الروحي علي خامنئي بالذات، ومنظمة حزب الله والمسؤول العسكري عن العمليات عماد مغنية شخصيا على حد تعبير هذه المصادر، حيث أوعز وزير الدفاع فؤاد بن إليعزر قبل توجهي إلى واشنطن لإجراء محادثات متواصلة مع الإدارة الأمريكية استمرارا للحوار الاستراتيجي بين البلدين، أوعز وزير الدفاع لأجهزة الاستخبارات بما في ذلك الاستخبارات العسكرية بالتركيز على هذه العلاقة، مشيرا إلى أن سفينة السلاح كارين أي كشفت النقاب عن حقائق استراتيجية جديدة في المنطقة تشكل تهديدا خطيرا على أمن إسرائيل، وأن الإدارة الأمريكية على اطلاع كامل ومستمر عن هذه الحقائق والمعلومات الجديدة التي يتم الحصول عليها هذه الأيام على حد تعبيره. من ناحيته أكد الوزير الفلسطيني للشؤون البرلمانية نبيل عمر اليوم أن القيادة الفلسطينية ملتزمة بقراراتها التي أعلن عنها الرئيس عرفات مؤخرا، والتي تؤكد على وحدانية القرار الفلسطيني والتمسك بوقف النار والتهدئة.
هنالك قرار لا تراجع عنه، وهنالك سياسة متكاملة لا تراجع عنها بشأن تثبيت وحدانية السلطة والحيلولة دون هز هذه الوحدانية والمصداقية. والسياسة التي نتبعها هي التي حدد خطوطها العامة الرئيس ياسر عرفات في خطابه يوم العيد، وهذا ليس مجرد خطاب وليس خطوة تكتيكية، وإنما هو موقف سياسي رئيسي نتمسك به ونثني على كل القوى الوطنية والإسلامية التي احترمته والتي التزمت به. هنالك ملابسات نحن نعالجها، هنالك خروقات نحن نتكفل بكيفية محاصرة هذه الخروقات وإنهائها، إنما السياسة الرئيسية لنا هي ما حدده الرئيس ياسر عرفات في خطابه يوم العيد، وهذه السياسة لن تتغير لأنها لم تنطلق من واقع متغير وإنما من ثابت هو الوحدانية السلطة، وحدانية إدارة الصراع، وحدانية القرار السياسي الشرعي الذي يتعامل العالم معه، وكل هذا مصلحة فلسطينية عليا قبل أن تكون متطلبات لهذا الطرف أو ذاك.
كان هذا وزير الشؤون البرلمانية الفلسطيني نبيل عمر عن الموقف الفلسطيني تجاه وحدانية القرار الفلسطيني ووقف النار والتهدئة. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
يثار الجدل حاليا حول تواجد أحد المصريين ضمن طاقم السفينة التي تقول إسرائيل أنها تمكنت من ضبطها في البحر الأحمر محملة بأسلحة إلى الفلسطينيين. حول هذه الاتهامات يعرض لكم الآن مراسلنا في القاهرة أحمد رجب التقرير التالي.
ما تزال قضية السفينة التي تقول إسرائيل أنها تمكنت من ضبطها في مياه البحر الأحمر محملة بأسلحة إلى الفلسطينيين تثير جدلا بعدما دخلت القاهرة على الخط باتهام إسرائيل حول وجود أحد المصريين ضمن طاقم السفينة، وما تردده تل أبيب عن خطة لتهريب هذه الأسلحة إلى السلطة الفلسطينية عبر الأراضي المصرية. وخلال الأيام الماضية سارعت السلطات الأمريكية والإسرائيلية بإرسال عدة برقيات عاجلة إلى مصر والأردن يطالبان فيها بسرعة الاتفاق على فتح تحقيقات مشتركة بشكل منفصل مع الجانب الإسرائيلي والبت في عدد من التقارير والاتهامات ذات الصلة بالبلدين بحجة أنها جاءت في اعترافات قائد السفينة عمر عكاوي الذي يخضع هو 8 أفراد من طاقمها للتحقيق في إسرائيل. وفي المقابل أرسلت السلطات الأمريكية على حد ما صدر عن وزارة الخارجية المصرية من أنباء برقية مماثلة بشكل منفصل بناء على طلب إسرائيلي لعدد من الدول العربية المطلة على البحر الأحمر وفي مقدمتها اليمن والسعودية وكذلك الإمارات العربية بحجة ادعاء الاستخبارات الإسرائيلية أن السفينة بقيت في ميناء دبي لمدة 3 أسابيع متواصلة وأن هناك دولا عربية بعينها كانت تعرف بحقيقة حمولة السفينة وسمحت لها بالمرور، كما أنها كانت ستعبر قناة السويس في طريقها إلى أحد الشواطئ المصرية الفلسطينية حيث كانت ستفرغ حمولاتها على متن 3 قوارب صغيرة ومنها إلى ميناء غزة الفلسطيني. وقد أثار هذا الطلب الأمريكي والإسرائيلي استياء السلطات المصرية التي رفضت حسب تأكيدات لمصادر دبلوماسية في القاهرة مثل هذه الادعاءات الإسرائيلية والتمسك برفض التعامل معها أو حتى القبول بإجراء تحقيقات مشتركة والاكتفاء برسالة مصرية تتضمن ردا سياسيا فقط للولايات المتحدة توضح فيه القاهرة موقفها بشكل مباشر وصريح من جميع الاتهامات والتسريبات الإسرائيلية وتعتبر أن المعلومات والتقارير الإسرائيلية خاطئة ويتطرق إليها الشك بشكل كبير وقد تكون ملفقة من الأساس. وقد عبر عن ذلك وزير الخارجية المصرية أحمد ماهر بقوله هناك شكوك مصرية في صحة قضية السفينة خاصة أن إسرائيل تدعي أن السفينة كانت على بعد 500 ميل من ميناء إيلات الإسرائيلي وأنها ضبطت السفينة في البحر الأحمر، فكيف لها إذن أن تدخل منطقة البحر الأحمر وتطارد السفينة وتضبطها على حد تعبيره. وأعلنت مصادر مأذون لها في الخارجية المصرية أن السلطات المصرية لن تهتم بالتعامل مع أي طلبات إسرائيلية خاصة بحادث السفينة من الآن فصاعدا وسترفض إطلاع الجانب الإسرائيلي على حجم الإجراءات الأمنية المتبعة في منطقة قناة السويس والشواطئ المصرية وكذلك التشكيك في صحة الاسم الذي قدمته إسرائيل لمصر بوجود عنصر مصري ضمن العناصر العربية الموجودة على متن السفينة والتي تؤكد التقارير الإسرائيلية أنهم تولوا استئجارها من مالكها العراقي الأصل وبينهم رجل أعمال عراقي وخليجي أيضا دفع ثمن صفقة الأسلحة وتجهيزها حتى تحميلها على ظهر السفينة في طريقها إلى مناطق السلطة وتسهيل مرورها في بعض بلدان البحر الأحمر. وترى مصر أن اسم المصري الذي ورد ضمن عناصر طاقم السفينة لا صحة لوجوده في السجلات المصرية لمحافظة الإسماعيلية، كما تدعي تل أبيب أنها حصلت عليه من اعتراف عكاوي وزملائه طاقم السفينة المقبوض عليهم. ويبدو أن قضية السفينة سوف ترشح العلاقات المصرية الإسرائيلية لمزيد من التوتر خلال الأيام المقبلة حسب تقارير المراقبين هنا في القاهرة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
إذاعة العراق الحر في براغ. مفاهيم. برنامج أسبوعي يعرض لمفاهيم في الفكر والمعرفة. مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب.
مستمعي الكرام، نقدم في حلقة اليوم القسم الثاني من موضوع الحداثة مع الأستاذ وضح شرارة، الكاتب والباحث اللبناني. سألنا عن السبب وراء القول بأن الثقافة العربية تتصف بالسكون والثبوت وعدم التغير.
ربما وصفها بالثبوت أو الاتباع ربما يبدو في تعسف، أظن هذا رأيي الشخصي. طبعا المشكلة هي أنه هذه الثقافة مشرزمة غير قادرة على صياغة طرق، مناهج، مسالك متنامية متشابكة لها صلة واضحة مع الحوادث، مع الظواهر الجديدة. يعني في حتى في الرواية العربية بما فيها رواية نجيب محفوظ هناك كمية كبيرة من الحوادث والمسائل والقضايا، من سكن المدينة لتمزق النزوح من الريف، للنزاعات الأهلية، لمشكلة دمج استهلاك وآلاته وأدواته في الحياة اليومية، كلها مسائل غائبة. فأني ربما أكثر من مسألة الثبوت هناك مسألة النفور من تناول، هناك عجز عن الإقبال على تناول الظواهر المختلفة تخبط فيها المجتمعات العربية أو تحاول أنها توجهها. يعني السبب ربما تلجأ أكثر لنوع من الخطابة، يعني شعراء أنفسهم رغم أظن مزاعمهم في الحداثة هم أقرب كثير لجلاء صورة خطابية عن مجتمعاتهم وعن اللغة نفسها.
نعم.
اللغة في يعني لما محمود درويش يجي لدمشق يجمع 15,000 شخص لا يسمعوا شعره. تذكر ربما أنه نزار قباني لما يجي لبيروت يبدو هالشيء كحادثة ثقافية. المشكلة بغض النظر عن رأيي في شعر هؤلاء الشعراء، المشكلة انه يعني الشعر هو شعر خطابي، هو شعر مخاطب للذات الجمعية، للألم المشترك، للأمل المشترك، للخيبة المشتركة، وليس يعني مرآة أو لغة يكون فيها أفراد تجاربهم، أسئلتهم، الأمور يلي يعني تخصهم ويلي رغم هالشيء ممكن مخاطبة الآخرين فيها، مش لأن قضيتهم المشتركة وإنما لأنها يعني يسر إلى الآخرين من حيث هو المرء يعني قائم، من حيث هو يفكر، من حيث هو.
وسألنا عن علاقة الدين بحركية الثقافة.
أظن أنه لما يعني انتقلت بعض المجتمعات أو أجزاء من المجتمعات انتقلت من الدين إلى القومية مثلا،
نعم،
في القومية كان معتقداتها وسلوكها وأفعالها تتسم بنفس العداء للتجارب الفردية، للخروج عن المثالات في السلوك، في الأخلاق، في الرأي. يعني أظن أنه تجارب ناس مثل صدام حسين أو حافظ الأسد ربما يعني برقيبي شوي على حدة، بس يعني تجارب المجتمعات بقيادة هالنوع من السياسيين رغم أنهم هؤلاء السياسيين دخلوا في نزاعات مع الدين، مع المتدينين ومع الحركات الدينية بصورة من الصور كانوا أكثر انغلاقا منها أو على قدر انغلاقها. ويلاحظ اليوم في مجتمع مثل المجتمع الإيراني أنه غلبة المحافظين المتدينين المحافظين لم تمنع قطاعات من المجتمع الإيراني دون أن تخرج على الإسلام أو عن الإسلام تحاول أنها تجدد في علاقاتها، تجدد في مفهومها للسلطة، تخرج على مفاهيم المرشدين وعلى مفاهيم أعضاء مجالس صيانة الدستور وتشخيص مصلحة النظام وما شابه دون أن تخرج تماما عن الدين. فهالأمر حتى أقول أنه يعني الدين نفسه، الإسلام نفسه يقبل تيارات متعددة بتعدد الجماعات في داخله وتواريخ هذه الجماعات وتجربة هذه الجماعات. وطبعا يعني الأجنحة المحافظة في الأديان تحاول دائما أن تعيد العالم والمجتمعات والناس إلى صورة الطبقات المتماسكة والمتراتبة مراتب، وإنما هناك مراتب أخرى يعني لا تنصاع لهذه النظرة وتحاربها من الداخل.
واستفسرنا عن أسباب الشد المجتمعي إلى الخلف.
أظن أنه جزء جوهري من وضعنا أكثر مما هو جزء من ثقافتنا، يعني لأن بعض الباحثين والمؤرخين ينبهوا إلى أنه في التراث الماضي، تراث الإسلام الماضي، هناك نزاع بين الجديد والقديم. وهذا صحيح، هذا صحيح أنه هناك بوجه يعني الفقه المالكي مثلا كان هناك الفقه الحنفي، والفقه الحنفي اللي هو فقه السلطنة العثمانية فيما بعد أقدر على التجديد من الفقه المالكي اللي هو فقه محافظ، أو من الفقه الشافعي اللي هو الفقه السني. كذلك في الأدب، كذلك في العمارة، في الأدب مثلا هناك تيارات اللي يعني بدأت من نقد الشعر القديم مع شخص مثل أبو نواس. فأني أظن أنه هالمحافظة على ليس تماما سيد أيوب على التقليد، وإنما أكثر على التماسك السياسي والاجتماعي المندمج. يعني المشكلة هي في رفض الاعتراف بالنزاع وبالخلاف كميزان للعلاقات السياسية والاجتماعية. لما يتصب طرف ويقول أنا أمثل مصلحة الكل، أنا أمثل مصلحة الأمة، وكل ما عداي هو خروج على هذه المصلحة وخيانة لها وتواطؤ مع الأجنبي ومع الكافر ومع الآخرين الآخرين، وهذا بدعة سيئة وليس بدعة حسنة. لما يعني طرف من الأطراف يدعي رعاية وحدة الكل وتجانس الكل، الكل الاجتماعي، الكل السياسي، الكل الثقافي، الكل التاريخي، لما يدعي طرف رعاية هذا الكل وتماسكه بغض النظر عن الخلافات والوقائع والحوادث والنزاعات، عندها تصبح الحداثة مستحيلة. يعني إمكانية التحديث الداخلي لا تبدأ إلا انطلاقا من الإقرار بأنه ليس هناك وحدات مغلقة مسبقة قائمة في نفسها.
وسألنا عن أسباب تزايد ظهور حركات وأشخاص يقفون على النقيض من التحديث.
ربما يعني ينبغي أن لا ينسى أنه بن لادن والظواهري وغيرهم كثير، طبعا أبو حفص المصري وعائشة وإلى آخره إلى آخره، هؤلاء يعني هم من سلالة سابقين. يعني ينبغي عدم نسيان سيد قطب في الخمسينات والستينات، عدم نسيان حسن البنا في الثلاثينات والأربعينات من القرن العشرين، ربما عدم نسيان يعني في القرن التاسع عشر مجددين وإنما بمنطق تجديد، مثل محمد عبده أو مثل الأفغاني، بمنطق تجديد يعني ركنه يعني هو ادعاء أو زعم المحافظة على وحدة الأمة كأمة فاتحة، كأمة متفوطة، كأمة حرب. أظن أنه يعني الحوادث الأخيرة دون أن تكون استمرار خالص يعني دعوات من هذا النوع، ولكن لها صلة وثيقة بدعوات من هذا. لما يعني يقوم يتكلم شخص مثل أسامة بن لادن ماذا يقول؟ يقول كل الأجانب أنهم كفار، العالم فسطاطان، فسطاط الإيمان اللي هو نحن وفسطاط الكفر اللي هو هم. الحرب هي الوسيلة الوحيدة للعلاقة بين الجماعات المختلفة. يعني إلى ماذا يدعو؟ يدعو إلى دمار العدو وإلى قتله. يعني هذه الأفكار في نهاية المطاف تنتهي عند ما حاولت عرضه قبل لحظات، يعني في القول انه هناك زعم انه الأمة الإسلامية، ممكن يقال أمة العربية، ممكن يقال أمة السورية، ممكن يقال أمة اللبنانية للآخر، الأمة العراقية، الأمة هي كتلة واحدة تتمثل في روح، في زعيم، في حاكم. العلاقة العضوية هذه بين وحدة الأمة وبين مرتبتها هذا الزعم هو رد على عالم شديد التعقيد، على عالم متفاوت التواريخ والوسائل ومتفاوت القوة، حظ المجتمعات العربية من مراتبه ومن وسائله ومن ثرواته، حظ قليل، حظ ضعيف. أظن أنه هل التمسك بوحدة خرافية عسكرية ماضية، هذا التمسك يدل على ضعف الحيلة، يدل على المسافة المتزايدة.
وأخيرا سألنا عن رؤية الباحث للمستقبل من زاوية الحداثة.
الحداثة يعني جزء منها إيكال توكيل الناس بمصائرهم.
يعني نعم.
المستقبل هو ما يفعلوا ما تفعلوا المجتمعات وما يفعلوا ناس المجتمعات وما يثمر له أهل المجتمعات. يعني جزء أساسي من الحداثة عدم الاعتقاد بأنه هناك مصائر مرسومة في مكان ما. ربما يكون في بعض الظواهر اللي ممكن نسميها إيجابية، يعني دارسي السكان العرب يلاحظون انه منذ 30 سنة وطالعا لليوم هناك نزعة عربية جديدة نحو بناء أسرة صغيرة، نحو تقليل عدد الأولاد، نحو يعني تدريس الأولاد أكثر. هذه الأمور اللي تبدو بسيطة ربما كانت بشائر انتقال المجتمعات العربية إلى علاقات أكثر فردية، أكثر اهتمام بالعالم، أكثر سيطرة على بعض العناصر اللي ممكن السيطرة عليها مثل الإنجاب. ربما تكون يعني هالمظاهر البسيطة قرائن على تحولات أعمق. طبعا يعني هناك مسافة كبيرة بين هذه الظواهر البسيطة وبين عنوان واسع ومعقد مثل الحداثة، وإنما يعني ربما ينبغي عدم الاستخفاف بهذه البدايات المتواضعة.
في نهاية هذا اللقاء نقدم الشكر والامتنان للأستاذ وضح شرارة على إثرائه لهذا الموضوع.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي مفاهيم. مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب.